أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في تنبيهات إجازة الفضول. التنبيه الخامس: هل إجازة البيع من المالك تستلزم أنه سيجيز القبض والإقباض، فتترتب كل آثار القبض والإقباض تترتب بمجرد الإجازة منه، أم أنه لا ربط بينهما، فقد يجيز أصل البيع ولكن القبض والإقباض يحتاجان إلى إجازة أو إلى إلى إجازة أخرى، خنسميها هاي المرة إجازة فقط للقبض والإقباض، أو يحتاجان إلى أو أن ذاك القبض والإقباض يكونان ملغيين ليس لهما أي أثر، والمفروض أنه يحصل قبض وإقباض جديدين. عليكم السلام ورحمة. واضح لديكم أن هناك أحكام تترتب على القبض والإقباض، فمن هنا صارت هذه المسألة مهمة، أن نكون نعرف أن إجازة البيع هي إجازة للقبض أم لا. ليش؟ لأن القبض في الشريعة في الأحكام البيع كما لاحظتم كما قرأتم في الرسائل العملية، هناك أحكام مترتبة على القبض الصحيح وعلى القبض الباطل. فمثلا إذا تلف المبيع، فإن تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، أما إذا تلف بعد قبضه فهو من مال المشتري. بيع الصرف إذا تم الإقباض فهو بيع صحيح، إذا لم يتم الإقباض وتفرق ولم يتقابض فهو بيع باطل. بيع السلم لا بد فيه من إقباض الثمن وإن كان المثمن مؤجل، لذلك لو تفرق ولم يقبض البائع لم يقبض الثمن فهذا بيع السلم شي يصير بيع باطل. فلو فرضنا أنه أقبضه الثمن لكن إقباضه لم يكن إقباضا صحيحا، نقول له مع ذلك البيع شي يصير باطل، لأن احنا نريد إقباض صحيح. ماذا الواضع عندكم إجمالا؟ ملخص الكلام، هاي أمثلة أنا ذكرت أمثلة، هاي الأمثلة ما مرتبطة ببيع الفضولي، ما جبت طالب بيع الفضولي، أنا ما قلت بيع فضولي، بس قاعد أبين لكم إنه الشيء إنه الأحكام الإقباض إن الإقباض له أحكام، إقباض صحيح لو إقباض باطل له أحكام في الشريعة، أقلها هذا الحكم اللي أنتوا شفتوه بالبداية، وهو شنو؟ أن تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البائع، أما تلف المبيع بعد قبضه يكون من مال المشتري. هذا هو أثر مهم هذا. لهذا من أقول أحكام القبض أحكام الإقباض، من أقول هذا قبض صحيح أو قبض باطل، يكون نشوف إنه يعني لابد نحدد حتى نعرف إنه الحكم شترته حكم القبض لو حكم أنه مقبوض هذا المال أم لا. فيصير تلف مثلا لو تلف من مال البائع من مال المشتري إلى آخره. واضح في المسألة شبيهة، كون نحدث لأنها مهمة. مطلبنا هكذا أنه البائع الفضولي ارتكب مشكلتين، إجا شخص فضولي سوى مشكلتين. المشكلة الأولى باع مال غيره، باع كتاب غيره، وبعد سوى شنو المشكلة الثانية؟ هو مال غيره ليش يبيعه؟ يلا هاي المشكله. المشكله الثانيه شنو فوقها؟ انه ايش سوى؟ اقبض وقبض مال غيره، فاقبض الكتابه للمشتري مع علم الكتاب مو مالته، وقبض الثمن من المشتري مع انه الثمن هم مو مالته، مو شي. فسوى مشكلتين، مشكلة اصل ايجاد عقد، ومشكلة اخرى شنو؟ مشكلة قبض واقباض. القبض والاقباض احنا قلنا سابقا هذا امر ما مرتبط يعني ببحث الفضولي، احنا من نقول الفضولي يصح مع الإجازة، وكلام السابق كان كلامنا مع غض النظر عن حكم القبض والإقباض، لأننا تقدم سابقا نوهنا عليه في بداية البحث عن الفضولي، قلنا أن القبض والإقباض حرام، ما لحق البائع الفضولي ياخذ يتصرف في مال الغير وينطيل المشتري وياخذ الثمن من المشتري يخليه بإيده، هذا تصرف في مال الآخرين ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبي او عن طيب نفسه. ما يجوز لك تتصرف في مال الناس، عشان ما يجوز لي. شنو البيع الفضولي الصحيح؟ البيع الفضولي الصحيح كان كلامنا عن شنو؟ عن نفس العقيد. ايه العقيد؟ اذا انت عقدت بس ما صرفت، هاي بيها مجال. مثل ايش؟ مثل انا ابيع بيتك بس انا ما شريت بيتك وطيت لاحد، لا، بعت بيتك بمبلغ شفته جيد وجيتك قلت لك يا ما بعت بيتك شنو رايك؟ هذا ما بيشي، هذا يمكن تصحيحه بالإجازة، وما ارتكبت أني البائع الفضول ما ارتكبت حرام، بس شنو ادخلت في شيء ما يعنيني، بس مع ذلك قد يكون أنت ترضى به. لكن مال أجيب العين، أجيب عين مالك اللي هو في مثالي الكتاب، أخذ الكتاب اللي هو مو مالي مالتك وأسلمه للمشتري، هذا إقباض. أستلم الثمن، لا هذا ما يصير، هذا حرام. هسه حرام حرام، يستغفر رب العالمين. سؤالنا هذا الإقباض صحيح لو باطل؟ هاي المرة نتكلم عن يا حكم حكم الوضعي. احنا بالمعاملات اغلب ما نركز على الاحكام الوضعية. حكم تكليفي ايه حرام حرام، مع الاسف بعض الناس يقول لك حرام مو مشكلة، احنا لا ما نقول حرام مو مشكلة، نقول حرام مشكلة لكن يحلها عن طريق شنو؟ الاستغفار والتوبة، يلا حلت الحمد لله، ما نقول حرام مو مشكلة، ما نعود نفسنا على هالتعبير، يلا حرام مو مشكلة، لا نقول حرام مع الأسف وفشي سيء وقع، لكن الله غفور رحيم، الإنسان استغفر ربه. الحكم التكليفي خلصنا منه، نجي للحكم الوضعي. هذا الإقباض معاملاتيا هذا قبض صحيح لو باطل، لأنه إذا كان قبض صحيح يترتب آثار اللي قبل شوية قلنا القبض الصحيح له أحكام، القبض الباطل له أحكام. فمثلا لو تلف المبيع، يجي المشتري البائع الفضولي يقول أنا سلمتك، يحاشي المشتري يقول له سلمتك الكتاب كان شنو الكتاب سالما من العيب، وقد تلف الكتاب في يدك، يحاشي المشتري. فالمشتري شي يقول له؟ يقول له مع ذلك من يقول التلف عليه ضمان التلف عليه؟ يكون نشوف المالك أجاز هذا القبض وما أجازه. فإذا المالك أجاز القبض فيكون إقباضك لي شو وقت بعده، إذا كانت الإجازة كاشف مثلا، يكون الإقباض إقباضك لي إقباض صحيح، بالنتيجة صار التلف شو وقت بعد الإقباض على القول بالكشف، وإذا تلف بعد الإقباض فهو من مال المشتري. أما لو قلنا بالنقل أو قلنا أصل الإقباض مو صحيح، فيكون لا يزال هذا المال شنو من مال البائع، فأنا شالي المشتري يقول أنا ما أضمن شيء، اللي يضمن منه البائع الفضول اللي دخل وقام يسلم المال للآخرين. واضح؟ هذا أثر مهم، هذا مو صحيح، قد يترتب عليه أموال، لهذا يكون نحدد منه اللي يضمن، البائع الفضولي لو يضمن المشتري. إذا نرجع إلى أصل السؤال، البحث سؤال البحث إجازة البيع الفضولي، إجازة العقد، هل هي إجازة للقبض والإقباض ولا ربط بينهما؟ الجواب المصنف يقول لا ملازم. هو إيش أجاز؟ نقول له أجاز أصل العقد. إيه؟ إذا أجاز أصل العقد كون نسأله، نقول له والقبض اللي صار يا بتجيزه لو ما تجيزه؟ لو حضرتك تريد قبض جديد قد يقول أنا ما علي أنا أجزت العقد بما هو عقد، أما الإقباض وترتبون احكام تلف وترتبون ما ادري شنو، انا اريد قبض جديد، نقول له هو المشتري دفع الثمن لمن؟ ها؟ للبائع الفضولي. يقول انا ما علي، انا ما اعرف الفضولي، الفضولي صححت له العقد، اريد قبض جديد للثمن، فخلي المشتري يجيني ويعطيني الثمن بيدي، مو يحسب هذا الثمن اللي ينطال للبائع الفضولي، يحسبه شنو؟ يحسبه اقباض للثمن. انا ما علي، لانه مثلا الثمن اتلفه من هو البائع الفضولي، انا شنو ذنبي؟ واضح؟ فمن حقه يقول انا اجي اجلس البيع لكن لا اجيز شنو الاقباض. اذا لا ملازمته بينهما، يمكن للمالك ان يجيز اصل البيع ولا يجيز الاقباض. يعني شو معنى لا يجيز الاقباض؟ يعني يريد اقباضا جديدا، فنقول له المشتري راح يجيك يعطيك الثمن، يقول لازم يعطيني الثمن. نقول المشتري يقول ترى انا دفعت، نقول له ما عليه، اللي دفعته روح سحبه، روح سحبه واعطيني ثمن جديد، ما عليه ذاك الثمن. بعد بنفس الوقت المالك يكون يتكفل، المجيز يتكفل بان يقبض ماذا؟ يقبض ماذا؟ يقبض المبيع قبضا جديدا. اما القبض السابق اللي فعله الفضولي يكون المالك يقول ذاك القبض لا تحسبه يا مشتري، شنو الاثار المترتبه فقهيا؟ لا تحسبون القبض من ذاك اليوم، لان ذاك القبض ايش به؟ الغيته. واضح؟ اذا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يجيز ان لا يجيز، خلينا نبدي بها، ان لا يجيز المالك لا أصل البيع ولا أصل الإقباض، وهذا واضح. الاحتمال الثاني أن يجيز البيع، صان أربع علامات، صان أربع وهذا هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يجيز أصل البيع ولا يجيز الإقباض، فش يسوي؟ لازم يكون يوجد إقباض جديد، إقباض وقبض جديدين، ولا يحسب ذاك الإقباض السابق، فما ترتب الأحكام على ذاك. هاي إذا أجاز البيع ولم يجز الإقباض. الاحتمال الثالث بعد يجيز البيع ويجيز الإقباض السابق، فعندئذ تترتب الآثار على إقباض، على إقباض الأول، فيترتب هاي الأحكام اللي ذكرناها، مال تلف المبيع، هل هو من مال البائع أو من مال المشتري، بعد كل الآثار تترتب على ذاك الإقباض الأول، بيع السلم وغيره. الاحتمال الرابع هو اللي أخير شيء نركز عليه، إذا هو أجاز أصل البيع وسكت عن الإقباض، فلم يصرح بجوازه ولم يصرح بعدم جوازه، سكت عنه. يقول المصنف كما ربما يفهم من عبارته سنقلها إن شاء الله، يقول المصنف في هذه الحالة الأخيرة بعض أنحاء البيع أو قبلها، في الحالة الأخيرة شو نقول؟ في الحالة الأخيرة شو الحالة الأخيرة؟ الحالة الأخيرة أن يجيز أصل البيع ويسكت عن الإقباض، شنو حكمها يا شيخنا؟ يقول المصنف هو المفروض شنو؟ القاعدة شنو؟ القاعدة أنه إجازة البيع تستلزم إجازة الإقباض، لو ماكو استلزام؟ ماكو استلزام، المفروض ماكو استلزام، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة صحيح، هو إذا أجاز البيع لازم شنو؟ لازم يجيز الإقباض، بس بالحالة ما عدا الحالة ما كل لزوم. فما عدا الحالة شو نسوي؟ لازم احنا نقول ذاك الإقباض شبيه ما باطل، ما نحسب من ذاك الإقباض إلا في هذه الحالة. يا حالة أكو حالة لا، نقول إجازة البيع تستلزم إجازة الإقباض. ما هي الحالة؟ الحالة إنه بعض البيوع لا يمكن أن تجاز، يعني أن يجيزها المالك وتعتبر صحيحة إلا بإجازة قبضها، فلو لم يجز قبضها أصلا ما معنى لإجازة أصلي هذا العقد. فلهذا احنا قلنا بالملازمة فيها، مثل إيش؟ مثل بيع الصرف. بيع الصرف فلو فرضنا أن المالك إجيناه وقلنا له احنا ذاك البائع الفضولي باع ذهبك أو فضتك، بيع صرف صار بذهب وفضة، المهم صار بيع صرف على مالك، فلو فرضنا قال أجزت، أجاز أصل العقد، ايش تتوقعون؟ هل يمكن أن يقول لا أجيز إيش اسمه الإقباض؟ إذا قال لا أجيز الإقباض نقول عاد شنو أجزت؟ نقول لا أجزت أصل العقيد لكن لا أجيز شنو الإقباض. نقول له مولانا إذا أنت أجزت أصل العقد فالمعاملة المفروض تصير صحيحة. زين، هي المعاملة الصرف، الصرف بالخصوص بيع الصرف يشترط في صحته شنو الإقباض قبل التفرق، والجماعة تفرقوا. فأنت حتى تصحح أصل البيع مو بس تجيز أصل البيع، لازم تجيز وياه الإقباض، وإلا هذا لغو يصير. يعني قاعد تضحك أنت، مال هو جائز البيع بس مو جائز الإقباض. إذن أنت حتى تصحح البيع، يعني بيع الصرف، يلزمه تصحيح الإقباض، وإلا يكون كلامك شبيه لغو. إذا تبطل الإقباض معناها هام البيع يبطل، فمو صحيح يصير من أصل. إذن عندنا مثالين، إذا أكو بعد ثالث يمكن ذني، إذا إجازة أصل البيع تستلزم إجازة الإقباض. المثال الأول هو بيع الصرف، والمثال الثاني بيع السلم، أيضا يشترط فيه الإقباض في المجلس. غير هالحالات لا ملازمة، ربما يصحح أصل العقد ولكن لا يسكت عن الإقباض، فلا يكون ذاك الإقباض صحيحا. ثم يتعرض المصنف إلى عبارة للعلامة، ينقل فيها العلامة كلاما عن الشيخ الطوسي ويشكل عليها. يقول المصنف الخامس، يعني التنبيه الخامس، إجازة البيع، القاعدة شنو؟ إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن. ما لها ربط قبض، فمن يحتاج إلى إجازة جديدة. أعيدها، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن الصادر من إلى، يا هو من إلى، لقبض الثمن من قبل الفضولي، أو من إلى، من المشتري للفضولي. هذاك اللي صار من المشتري للفضولي قبض الثمن، هذا إجازة المالك لأصل البيع، مو إجازة لذلك القبض. تقول لي شنو الفرق؟ لا، الفرق ذكرناه مهم، يترتب عليها آثار. فلو أن الثمن تلف بيد الفضولي، عندئذ إذا كان القبض صحيحا، إذا كان القبض صحيح، فالمفروض هو تلف بيد نفس المالك، مو شيء. فالمشتري بعد ما ذنب، يقول أنا سلمتكم الثمن، ويوم اللي سلمتكم الثمن كان الثمن ما بيعيب، وأنت أنا سلمت المن للبائع الفضولي، وأنت أجزت البيع وأجزت القبض، فالبائع الفضولي صار شنو؟ صار مثل الوكيل، فكأني أعطيت الثمن المن لنفس المالك. فإذا أنا أعطيت الثمن للمالك الأصلي وتلف بيدي، أنا شنو ذنبي؟ أضمن لو ما أضمن؟ ها، المشتري يضمن، ما يضمن. هاي إذا كان القبض شنو؟ مجاز وصحيح. أما إذا قلنا لا مالها، مال لا ملازم، إذا لا ملازمة فالمفروض بالمشتري شنو؟ أن يقبض المالك قبضا جديدا. ما أدري واضحة ولا صعبة هاي. فيجين المشتري يقول لي يابا اكو واحد باع فضولي من قبلك، من قبلك من قبل غيرك، المهم اكو باع فضولي باعني كتابك، هذا كتابك انا ترى اشتريته. اقول له بيش باع لك اياه؟ ب10,000. اقول له يلا اجزت البيت. يقول في مال، تعال تعال شنو في مال، وين الفلوس 10,000 وين؟ يقول لا انطيتها لل. اقول له ما علي، يعني انا عندما اجزت اصلا العقد، طيني 10,000 اخذ الكتاب، ما تعطيني 10,000 رجع لي كتابي، ما اجيز اصلا. واضح؟ يقولوا ذاك القبض مو انا اعطيتها لل شو اسمه هذا، للباع الفضولي واتلفه. اقول انا من مسؤول، انا اجزت اصلا بيع ولم اجيز القبض، فلهذا انت المفروض من عندك شو تسوي؟ تنطيني الثمن 10,000، وذيك 10,000 اللي ضيعها لك البائع روح تتعارك وياه، تخاصم وياه، مو ذنبي انا، مو مشكلتي. هاي اذا انا لم اجيز شنو؟ القبض. هذا بالنسبة لقبض الثمن. نفس الكلام نقوله في قبض المبيع. قال المصنف ولا، يعني ولا تكون إجازة البيع إجازة المن لإقباض المبيع، لهذا الآثار اللي تترتب تلف المبيع عندئذ نشوفه، عندئذ يكون من مال البائع لو من مال المشتري، ولا يلو الحال حسب الحالة. ثم قال فإذا نفس الإجازة للبيع ما تلزم إجازة القبض والإقباض، أما لو أجازهما خوي ترتب جميع الآثار. لهذا قال ولو أجازهما، يعني أجاز القبض والإقباض صريحا بالإضافة إلى أجازة البيع، خوي جيد صريحا قال أجازت القبض، أو لا مو أجازهما صريحا، فهم إجازتهما، فهمت إجازتهما، فهمت منين؟ من نفس إجازة البيع. هاي وين تفهم؟ قلنا بيا مولد قيمة البيع الصرف وأمثاله اللي يكون من اللغو أن يصح البيع ولا يصح الإقباض. أي فعندئذ يقول مضت الإجازة. يعني شنو مضت الإجازة؟ يعني يعتبر ذاك القبض قبض صحيح، فتترتب الآثار الشرعية اللي من ضمنها أحكام التلف، من ضمنها شنو قلنا؟ شنو بعد ذكرنا المثال الثاني؟ الصرف والسلم وغيره. نعم زي. قال لأن مرجع إجازة القبض، يعني إجازة قبض الثمن، مرجعه إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. نفس مثال هذا اللي اشترى كتابي ب10,000، نفس راح أعيده بس تجاوبوني. إجاني هو ذكي هاي المرة، ذكي انتبه، قاري قاري مكاسب. إجاني قال لك واحد باع كتابك إلي ب10,000، أنت تجيز البيع؟ أنا قلت له أجيز البيع. قال لي وتجيز القبض؟ هذا ذكاء، هنا صار ذكي هو حتى يطلعها من عندي. أنا مش مدري، قلت له وأجزت القبض. قال لي في مال لا. هاي المرة إلي حق أقول له تعال ارجع اعطينا 10,000. لو هاي في مال لا، بعد أنا أقول له في مال لا، أقول له تعال ولا 10. يقول لي أنت أجزت القبض، وما دام أجزت القبض فال10,000 مالتك عند البائع الفضول، أنا ما عليه. ليش ما عليه هو؟ إذن فهو ضامن للثمن لو مو ضامن. هذا معنى قول المصنف، يقول لأن مرجع إجازة القبض مرجعها المن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. بعد المشتري مو ضامن للثمن، الثمن أعطيته للبائع، بعد تو البائع أنا ما مسؤول. أما لو أنا لم أجز القبض سيكون المشتري ضامن للثمن أو لا؟ ها اذا انا لم اجز، انا تعرفون منو انا؟ انا المالك. اذا انا لم اجز القبض، لا، المشتري المفروض يضمن شنو؟ يضمن الثمن. بهذا قال له اعطيني 10,000. يقول والعشرة اللي اعطيتها للبائع؟ قال له ما عليه، انت ضامن لها، روح تخاصم انت. وذا قال ومرجع هاي اجازه القبض للثمن. زين والاقباض شنو اثارها؟ قال ومرجع اجازه الاقباض، اقباض منو يقصد؟ البيع المبيع لو الثمن يقصد؟ المبيع. إذا إقباض هذا فعل المالك، والمالك يجب عليه أن يقبض. ومرجع إجازة الإقباض مرجعه إلى حصول المبيع اللي هو كتابي في يد المشتري، حصوله برضا منه، برضا البائع، يعني يقصد البائع الأصلي اللي هو من البائع الأصلي المالك. فيترتب عليه، يعني على هذا الإقباض، جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع اللي من ضمن أحكام التلف. أحكام التلف إنه هاي تلف، لو فرضنا تلف بعد ذلك فهو من مال المشتري لو من مال المالك. لكن المصنف هاي ملاحظة ما ذكرته بالتقرير، يقول إيه بس هذا كل كلامنا مال إجازة الصريحة، شو تسوي؟ يعني لو أن المالك أجاز الإقباض، يقول إيه ماشي صح، يترتب أحكام الإقباض، لكن بشرط أن يكون هذا الكلام وين؟ أن يكون كلامنا في العين الشخصية مو في المال الكلي. شلون يعني؟ يعني تلاحظون الأمثلة اللي ذكرتها أنا؟ الأمثلة اللي ذكرتها كنا أتكلم عن كتاب عن 10,000، حتى 10,000 مو مثال جيد، يكون يقصد 10,000 هاي 10,000، هاي 10,000 وهذا الكتاب، هذا شو يسمونها العين؟ يسمون العين. المصنف يقول المفروض إحنا أمثلتنا السابقة كلها تصير عن أعيان شخصية. أقول يعني شو صار؟ قال هذا الحكي اللي صار نلقدنا كبير من بداية الدرس حدثة، طبقوه فقط على الأعيان الشخصية. نقول له إيه حسن، الحمد لله الدرس فهمناه، بس خلينا نركز إنه المفروض كلامنا السابق كان يتكلم كنا عن أعيان شخصية، قلنا إذا صحح القبض إذا المالك أجاز القبض، إذا لم يجز القبض يا قبض اللي كنا نتكلم عنه، قبض العين الجزئية الشخصية. تعرفون شو العين الشخصية؟ هسه من نحكي على الكلية الأشياء تعرف بأضدادها. أما العين الكلية كما لو أنه باع، يعني الفضولي باع بيتا من بيوت المالك، بس شلون؟ إيه هي مشكلة الإقباض. باع واحد من بيوتي، افترضان عند بيت، هو باع واحد من بيوتي، أقول له ياهو، يقول هن بيوتك كلهم متساويات بالثمن، أنت تملك 5 بيوت كل واحد سعره 10 ملايين أو مثلا، وأنا بعت واحد من أتن، واضح شلون؟ فهاي المرة صار شنو؟ صار البيع علمه، للكلي. وش سوى هو؟ باع واحدا واختار واحد من عندهم طبق البيع عليه، قال له هذا البيت اخذه حتى يصير قبض. هاي من جهة من جهة الإقباط، من جهة قبض الثمن نفس الشيء. ذاك ايش قال له؟ سأعطيك 10 ملايين. وين هي 10 ملايين؟ هاي لو هاي لو هاي شو يسمونها؟ بمعنى كلي. المشتري هم اختار واحدة من 10 ملايين وطبق عليها يعني جعلها مصداق علما لهذا الثمن الكلي. المصنف يقول احنا من كنا نقول انه اجازة البيع ليست اجازة للقبض، والقبض يحتاج الى اجازة صريحة، فلو اجازة صريحة ينفع الامر. كنا نتكلم عن شنو؟ عن الثمن والمثمن الشخصيين. اما الكلي يقول الأدلة ما تساعد، الأدلة ما تساعد على تصحيح القبض السابق. يعني شنو؟ يعني إذا صار المبيع كلي أو الثمن كلي، نطلب من المالك ونطلب من المشتري أن يتقابضا من جديد، وما يتكلون على ذاك القبض اللي صدر، لأن القبض اللي صدر هو المفروض المبيع شنو؟ كلي، والثمن شنو المفروض؟ كلي. والمصاديق اللي وقعت مو هي المصاديق المتعينة، ماكو تعين، التعين هو الكلي بما هو كلي ينطبق على أفراد كثيرة. فالتعين اللي صار تعين يعني لازم ينطبق على هذا الفرد؟ شنو يقولون؟ مو لازم. لهذا يقول المصنف الأدلة ما تساعد على أن ذاك القبض يصحح بمجرد الإجازة. بمعنى ذلك أنه لابد من قبض جديد. فيجي المشتري يقول له هسه اعطيني 10 ملايين، يقول له مو انا اتفقت ويا ذاك وطيته، يقول له ما عليه روح اخذها من عنده، ذاك القبض ملغي. واضح المطلب؟ نفس الكلام، انطيك بيت انا احدد لك البيت، مو يحدد لك يا البائع. يقول المصنف لكن ما ذكرنا من تصحيح القبض وامضاء الاجازه للقبض انما يصح في قبض الثمن شنو قلنا سميته اني؟ سميته الشخصي، المصنف مسميه المعين. واما قبض الكلي وتشخص هذا الكلي به يعني بالقبض، شلون يتشخص الكلي بالقبض؟ من هو من يقبض؟ اكيد يقبض شنو؟ يصير قبض كلي؟ اكو عندنا قبض كلي؟ لا ما اكو عندنا. هو الثمن كلي، لكن الاقباض شو يصير اكيد دائما؟ الشخصي. فيقول له ذاك شو يقول له؟ بعتك. انا ما احكيكم على البيع الفضولي، احكيكم على البيع العادي مالتنا. هذا البيع العادي مالتنا غالبا المبيع يصير شخصي، لكن الثمن شو يصير عندنا في بيوعنا؟ هاي مسألة ابتلائية، انه احنا في شراءاتنا غالبا الثمن عندنا كلي، لكن المثمن شو يصير؟ شخصي. ومرات اثنيناتهم كلي ومرات اثنيناتهم شخصي، بس احكي على الغالب. فمثلا تقول ليش هاي المبردة؟ هاي المبردة صارت شنو عين؟ شخص. يقول لك ب10,000، هاي ال10,000 شنو؟ هاي كلي في الذمة. أما لو قلت له أريد كيلو شكر، قال لك ب1,000، شو تقول؟ هاي مياهي، هاي مبيع كلي في الكلي، لأن هو بالنتيجة شو اسمه، حتى مرات كلي في معين مثل كيلو شكر من هاي الشيس، يصير كلي في معين، وال10,000 أطلعها من جيب. مرات هذا ال1,000 انطيني به هذا البطل مي مثلا، وهالشي فيصير شخصي بشخصي. وين كلامنا؟ يقول المصنف قبض الكلي أكيد يكون بمن؟ بفرد، بس هذا الفرد يتعين به الكلي لو لا؟ احنا حكي. يقول وأما قبض الكلي وتشخص الكلي به يعني بالقبض، فهل يقع لو ما يقع؟ قال فوقوعه يعني قبض الكلي وتشخصه بهذا القبض، فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة، وقوعه شبيه يحتاج إلى وجود دليل، هذا الدليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض. احنا الأدلة اللي تقدمت، واحنا قلنا بحثنا السابق لحد هاللحظة كان بحث عن شنو؟ عن تصحيح القبض وتصحيح نفس عقد الفضول. تخاف واحد من عندكم يرفع ايده يقول مولانا ايش قد اخذنا أدلة، ايش قد اخذنا روايات. يقول المصنف هاي الأدلة وهاي الروايات وهاي الآيات كلها كانت تتكلم عن تصحيح نفس العقد. فانت حتى تقول هاي الأدلة تشمل تصحيح القبض لازم شو نسوي للأدلة؟ نعمم هذه الأدلة، نخليها أعم، تشمل منه، تشمل هم تصحيح العقد وهم القبض. وهذا التعميم ما عليه، هذا ليست لدينا قابلية أصلا، الأدلة مو صالحة لهذا التعميم، هي موردها عقد الفضولي مو موردها أمر آخر. القبض موضوع آخر. يقول يحتاج إلى دليل معمم لحكم العقد الفضولي، يعممه علما لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك يعني على هذه التوسعة لا يخلو عن صعوبة. صعب، لأن يعني الأدلة كانت تتكلم عن تصحيح نفس العقد مو تصحيح القبض. على كل حال، وعن المختلف، من المختلف؟ مختلف الشيعة العلامة الحلي. وعن المختلف أنه يعني العلامة حكى عن الشيخ يعني الطوسي أنه، هذا الكلام أنه بعد كلام من وسه، كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول، أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب، المالك قالوا لفلان الحرامي الغاصب سرق مالك وباعها، طبعا هذا الحرامي الآن في قبضتنا، حتى وإلا ذا كان من قدر ما سويناش، هذا الحرامي الآن في قبضتنا وهذا الغاصب باع كتابك الذي سرقه منك، باعه لزيد. بيش باع؟ ب10,000. قال أجزت البيع. قال أجزت البيع، جيد، هاي إجازة البيع. إحنا على قاعدتنا، تستلزم إجازة القبض أو ما تستلزم؟ ما تستلزم. فلا بد على المشتري اللي هو زيد أن يكتفي بدفع الثمن للغاصب، لو يأتي بدفع جديد إلما لازم للمالك. شنو الجواب على مبنائيتكم؟ نحتاج إلى دفع جديد. أما الأموال اللي دفعها للغاصب إحنا ما مسؤولين عنها، يروح يأخذها من الغاصب، وإلا المفروض يجي للمالك يقول له هاي فلوسك مو هيك. هذا مبنائيتنا احنا اللي بدينا بها درسنا اليوم، قلنا ان اجازه البيع لا تستلزم اجازه القبض. الشيء الغريب انه الشيخ الطوسي وين مخالفته لنا؟ مخالفته لنا يقول لا هي تستلزم اجازه البيع، تستلزم اجازه القبض. لهذا الشيء توقعون راح شو يكون جواب الشيخ الطوسي عن هاي المساله. نقول للشيخ الطوسي، هسه نحكي على مبنائيه الشيخ الطوسي، يا شيخنا الطوسي، المالك المشتري زيد يحتاج يقبض قبض جديد للمالك لو ما يحتاج؟ على مبنى الشيخ الطوسي شو الجواب؟ ما يحتاج، ولا يحق للمالك أن يطالب المشتري بقبض جديد. جاوب ال10,000، منين يأخذها المالك؟ منين يأخذها؟ من الغاصب، من البائع الفضولي. يقول المصنع العبارة أنه لو أجاز المالك، شوف بس إجازة الأصل البيع، بيع الغاصب لم يطالب، مو نقرأه يطالب، لو يطالب لم يطالب المشتري بالثمن، يعني المشتري بعد ما يحتاج قبض، ما يحتاج يقبض الثمن قبضا جديدا. المشتري ياهم في مثالي زيد بعد ما يحتاج، لا يطالب من أحد أنه يجب عليك أن تدفع الثمن مرة أخرى علما للمالك. هذا خلاف مبنائيتنا لو مطابق لمبنائيتنا، مخالف. احنا المفروض نطالبه لان اجازة البيع لا تستلزم اجازة القابض. لهذا العلامة اشكل علي على الشيخ الطوسي بنفس ما سنشكل نحن. شو يقول العلامة او شو يقول المصنف نقلا عن العلامة؟ يقول ثم ضعفه، يعني ضعف العلامة، ضعف من؟ ضعف الشيخ الطوسي. ايش مقصوده؟ ثم ضعفه. بمن ضعفه؟ بأنه أكو ملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض لو ما أكو ملازمة. ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. يقول الشيخ المصنف وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد دون القبض، لو كانت لغوا، مش وقت تصير إجازة العقد دون القبض لغوا؟ قلنا في مثالين، كنت جزء أكو مثال، مثال بيع الصرف ومثال بيع السلم. إحنا في هذين المثالين نقول بالملازمة، فكلام الشيخ الطوسي يصح في هذين المثالين فقط. شيش محن؟ ما هي القاعدة في هذين المثال؟ القاعدة أنه في كل مولد يكون إجازة العقد دون إجازة القبض يكون من اللغو، فلا بد من القول بالاستلزام. استلزام شنو لشنو؟ استلزام إجازة العقد المن بإجازة القبض. المصنف يقول هنا نقول لهذا قال: فلو كانت إجازة العقد دون القبض، لو كانت لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي وبعد التفرق، لو كان شنو؟ فشي يستلزم كانت إجازة العقد بنفسها كانت شنو؟ إجازة للقبض. وإلا يضحك هذا يلعب، اللي يجيز العقد يجيز عقد الصرف ولا يجيز قبضه، يلعب يضحك. ليش يضحك؟ لأنه هو إذا لم يجيز القبض معناها ما يصحح العقد، ما يصح أصلا. لهذا احنا حتى نصون كلامهم من اللغوية، نقول مو لاغي، هذا المجيز المالك ليس لاغيا بل هو حكيم يتصرف بحكمة صونا للإجازة عن اللغوي، وإلا يصير إجازة شنو؟ لغو. يجيز العقد بدون شو اسمه هذا القبض، هو صرف بيع الصرف، ما يصير، ما يصير تجيز العقد بدون شو اسمه القبض، وإلا سيقع باطلا. ولو قال من فاعل قال المالك المجيز، لو قال أجزت العقد دون القبض، يعني هاي المرة صرح بعدم إجازة القبض، فقال أجيز العقد ولا أجيز القبض، هنا ما هي الأحكام؟ يقول مصنفك وجهين، وجه يقول ففي بطلان العقد من أصله، بس شو وقت يبطل؟ هذا اللي يقول بالبطلان ناظر للغوية، ناظر للصرف وشنو بعد والسلم، فأكيد عنده يبطل العقد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، يبطل رد القبض، هو مو رد القبض، يقول لا أنت يا مالك لا يحق لك أن ترد وتلغي القبض السابق، أنت عندما تجيز العقد السابق كل المفروض تجيزه بمن؟ بكل ما فيه اللي من ضمنها من هو القبض السابق. وهذا أيضا ناظر الظاهر للشسمة للعقود التي يكون القبض شرط فيها. قال المصنف وجهان، ناخذ هذا السادس له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.